من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد أجاب عن ذلك بعض الأعلام في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز بما يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى: لا يعتبر في جريان قاعدة التجاوز إحراز العنوان، فمثلا جريان قاعدة التجاوز في الصلاة لا يعتبر فيه إحراز عنوان الصلاة وأنها الظهر أو العصر، بل مقتضى إطلاق دليل قاعدة التجاوز عدم اعتبار إحراز العنوان. نعم، ظاهر سياقها في قوله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل الإقامة، أو شك في الإقامة وقد كبر قال يمضي، أن مورد قاعدة التجاوز من هو في إطار وفي صراط أداء الوظيفة الفعلية، فمن تلبس بالأذان أو الإقامة فهو في صراط أداء الوظيفة، وإن لم يشرع بعد في الوظيفة فلا يعتبر في جريان قاعدة التجاوز لا الشروع في المركب المأمور به ولا إحراز عنوانه بأن يحرز أنه ظهر أو عصر. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إن المأمور به في قوله أقم الظهر مركب وليس بسيط، فهو مركب من صلاة وهي عبارة عن الأجزاء والشرائط، وعنوان، فكأنه قال: ائتني بصلاة وعنوان الظهر أو وعنوان العصر، فالمأمور به مركب من جزئين: الشرائط والأجزاء، وتعنون هذه الأجزاء بعنوان العصر أو الظهر. وبالتالي فإذا دخل الإنسان في الصلاة وبعد مرور ركعة منها شاء شك أنه هل قصد العصر لأنه مخاطب فعلا بالعصر، فيمكنه إحراز قصد العصر بقاعدة التجاوز، أي بجريان القاعدة فيما مضى من الركعة، فيقول إن الركعة التي أتيت بها بعنوان العصر بمقتضى قاعدة التجاوز، لأن رواياتي قاعدة التجاوز قالت بلى قد ركعت، أي أن القاعدة تحرز وقوع العمل المأمور به كما هو مأمور به. وأما الأجزاء التي بيده فيقصد بها العصر وتمضي الصلاة، لأنه إذا أحرز أن الركعة السابقة وقعت بقصد العصر ببركة قاعدة التجاوز، فالأجزاء الباقية يمكن أن تقع عصرا بقصده الفعلي. ثم أورد رحمه الله على نفسه إشكالا، وهو أنه إن قلت لازم هذا الكلام جريان قاعدة التجاوز حتى في الشروط العقلية، وذلك عن طريق تحليل المشروط إلى مركبات. مثلا أمر المكلف بالوضوء وصدر منه غسل للوجه، ولكن لا يدري هل صدر الغسل بقصد الوضوء أم بقصد التنظيف، فيمكن إجراء قاعدة التجاوز بأن يقال مقتضى قاعدة التجاوز أن الغسل صدر بقصد الوضوء، وذلك بتحليل الأمر بالوضوء إلى مركب بأن يقال إن المأمور به مركب من جزئين غسل وكونه وضوءان، والغسل محرز بالوجدان وكونه وضوءا ببركة قاعدة التجاوز، وهذا لا يقول به أحد. أو مثلا ارتمس تحت الماء وشك أثناء الارتماس هل أنه قصد بالارتماس الغسل أم قصد السباحة، فيمكنه أن يقول الغسل الارتماس محرز بالوجدان وكونه غسلا بقاعدة التجاوز، وهذا لا يقول به أحد. هكذا أورد إشكالا على نفسه. قلت إن المرتكز العرفي يفصل ويفرق بين عنوانين، عنوان تكون نسبته للفعل، نسبة المباين للمباين، وعنوانين تكون نسبته نسبة الأكثر للأقل. مثلا نسبة الوضوء للتنظيف نسبة المباين، أي أن المرتكز العرفي يرى أنهما ماهيتان متباينتان. وكذلك مثلا الارتماس والغسل، بينما المرتكز العرفي يرى أن النسبة بين الوضوء وكون الوضوء بقصد الكون على الطهارة نسبة الأقل والأكثر، فيرى أن الوضوء وجود قد يكون بقصد المحبوبية الذاتية، قد يكون بقصد الكون على الطهارة، قد يكون بقصد الشروع في الصلاة، فالنسبة بين الوضوء والكون على الطهارة نسبة الأقل والأكثر لا نسبة التباين. فكذلك محل كلامنا وهي النسبة بين الصلاة وكون الصلاة عصران، فإنها نسبة الأقل والأكثر لا نسبة التباين. فلأجل ذلك يا مولانا التفت وتنبه ولا تغفل أن قاعدة التجاوز لا تجري في الأول وتجري في الثاني، فإذا غسل وجهه وشك في أصل أن هذا وضوء أم لا، لم تجري قاعدة التجاوز لإحراز أنه وضوء، لأن النسبة بين الوضوء وبين التنظيف نسبة التباين، فهذه ما هي وتلك ما هي، فهو يشك في أصل وجود ماهية الوضوء، لا أنه شرع في الوضوء ويشك في شرط أو جزء من أجزائه كي تجري قاعدة التجاوز. بينما إذا أحرز أنه شرع في الصلاة وشك هل أن الصلاة كانت بقصد الظهر أم بقصد العصر، صح جريان قاعدة التجاوز لإحراز أنها بقصد العصر المأمور به، لأن النسبة بين العصر والظهر نسبة القيد والمقيد والأكثر والأقل. وبما أن الأدلة، أي قوله أقم الصلاة وقوله صل صلاة الظهر، هذه الأدلة محتفة بالمرتكزات العرفية، والمفروض أن المرتكزات ترى نسبة الأقل والأكثر، فالعرف يتلقى هذه الأدلة على نحو التركيب، وأن المأمور بمركب من صلاة وقصد العصر، لا أن المأمور به بسيط وهو صلاة العصر، بل صلاة وقصد العصر. وهذا الأمر لا يختص بالصلاة، نحن يعني نذكر أمثلة وما ذكرها. مثلا من اغتسل يوم الجمعة وأثناء الغسل قد شك هل أنه قصد غسل الجمعة أم لا، بناء على أن غسل الجمعة عنوان قصدي، شك هل أنه قصد الجمعة أم لا، ممكن إجراء قاعدة التجاوز لإثبات أنه قصد بما مضى من غسل رأسه ورقبته عنوان غسل الجمعة. مثلا من تلبس بالحج وطاف حول الكعبة وشك هل أنه قصد بالطواف حج التمتع المأمور به أم لم يقصد، بإمكانه إجراء قاعدة التجاوز لإثبات أنه قصد بطوافه حج التمتع ونحو ذلك من الموارد. فعلى هذا يتم جريان القاعدة خلافا لسيد العروة قدس سره، حيث يمكن للمكلف إحراز ما مضى بقاعدة التجاوز وإحراز ما بيده بأن يقصد فعلا أن ما بيده هو عصران، وحيث لا يعتبر في جريان قاعدة التجاوز إحراز العنوان فالنتيجة لا يلزم الدور، لأن سيد العروة قال دور. يعتبر في جريان قاعدة التجاوز إحراز عنوان الصلاة أولا، فلو أردنا إحراز عنوان الصلاة بنفس قاعدة التجاوز لزم الدور. يقول بعض الأعلام رحمه الله في كتابه قاعدة الفراغ والتجاوز، لا يعتبر في جريان قاعدة التجاوز أن نحرز العنوان أولا حتى يكون إحراز العنوان بالقاعدة دورا، بل يكفي أن نحرز أن المكلف في مقام أداء الوظيفة وهذا محرز لأنه صلى. وأما جعل ما بيده بقصد العصر فهو أمر اختياري فلا يلزم دوران، ولكن كل ما ذكر تام إذا بني على أن المستفاد من الأدلة هو التركيب صلاة وقصد العصر، صلاة وقصد الظهر. وأما إذا استفيد من الأدلة التحصيص، أي أن المأمور بابتداء حصة اسمها صلاة الظهر، فالمأمور به عنوان بسيط لا عنوان مركب، وهذا هو ظاهر الرواية، فقد مر علينا صحيح زرارة. قلت لأبي جعفر عليه السلام
ما الذي فرضه الله عز وجل في الكتاب؟ قال 5 صلوات في الليل والنهار. قلت هل سماهن وبينهن في الكتاب؟ لو قال فقط أقم الصلاة، هل سماهن وبينهن في الكتاب؟ قال نعم. ثم قال وزلفا من الليل، أي صلاة العشاء. وقال عز وجل وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر، وهي وسط بين صلاتين، صلاة الغداة وصلاة العصر، وهي وسط صلاتين بالنهار، بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر. هذا معناه أن النهار يمتد من وين؟ من وين يبدأ النهار؟ من صلاة الفجر. وهي وسط صلاتين بالنهار، صلاة الغداة وصلاة العصر. ظاهر هذه الرواية أن المأمور به في الكتاب ابتداء حصة هي صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، لأن المأمور به مركب من جزئين، صلاة وكونها بقصد العصر أو كونها بقصد الظهر. فإن إمكان التركيب شيء واستظهار التركيب شيء آخر. صحيح التركيب ممكن، ولكن هل هذا هو ظاهر الأدلة أم لا؟ ظاهر الأدلة هو التحصيص والبساطة للتركيب، وبناء على ذلك فلا مجرى لقاعدة التجاوز. فإذا شك المكلف بعد أن صلى ركعتين في أنه هل قصد بهذه الركعة العصر أم لا، يعني شك في أصل المأمور به لأنه شك في جزء أو شرط، لأن هذا مبني على التركيب، هو يشك في أصل المأمور به، كما إذا شك في أصل أنه في وضوء أم لا، في صلاة أم لا، شك في أصل المأمور به. وبما أن الشك في أصل المأمور به أي في أصل التعنون، والتعنون ليس له محل حتى يتجاوز ثم يشك فيه، بل المطلوب اتصاف الصلاة بعنوان العصر من أولها إلى آخر جزء منها، وليس للاتصاف محل شرعي حتى يتجاوزه المكلف ثم يشك فيه ثم يجري قاعدة التجاوز، بل الاتصاف بالعنوان بتمام الصلاة، وحيث إنه ليس له محل شرعي فلا مجرى لقاعدة التجاوز عند الشك في العنوان. نعم الاشتغال. هذا هو الوجه الثالث لمنع جريان قاعدة التجاوز في المقام. الوجه الثالث هو الثاني شيخ. الثاني. الوجه الثالث ما ذكره المحقق العراقي. لا توجع راسك بكلمات العراقي، ترى أنا أبسطها وأوضحها وأبينها بشكل سلس واضح، لا تخاف من تسمع العراقي. أفاد المحقق العراقي قدس سره في روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي. واحد يقول انتوا ليش تدرسوا فروع العلم الإجمالي؟ كلها تعقيد ومشاكل وكذا. التفت زين، هذا باب الاجتهاد. التفت زين، الفقه على أقسام ثلاثة: فقه الرواية والحديث، وفقه المرتكزات العقلائية، وفقه الصناعة يعني تطبيق الأصول على الفروع. فقه الرواية والحديث هذا باب الحج، باب الطهارة. فقه المرتكزات العقلائية هذا باب البيع والإجارة والخيارات. فقه الصناعة باب الخلل في الصلاة، وأهم أبواب الخلل فروع العلم الإجمالي. إذا واحد يدرس فروع العلم الإجمالي يضبطها يتمكن من الصناعة يعني تطبيق الأصول على الفروع. وهذا ما كان يمتاز به سيدنا وسيد أساتذتنا السيد الخوئي، مهارة الصناعة تطبيق الأصول على الفروع. ذكر المحقق العراقي قدس سره في فروعه في روائع الأمالي صفحة 7 أنه لا تجري قاعدة التجاوز في المقام. والسر في ذلك أن هناك فرقا بين علاقة السبب بالمسبب وعلاقة المشروط بالشرط، فهنا صنفان: علاقة المسبب بالسبب مثل التذكية وعملية الذابح، فإن المأمور به أن يكون الحيوان مذكى وإلا لا يحل، والتذكية عنوان مسبب عن فعل خارجي وهي عملية الذابح بالشروط الشرعية. فإذا وقع الذابح بشروطه الشرعية تحققت التذكية، تحقق المسبب لتحقق السبب. فلو شك في بعض الشروط فيعبر عن ذلك في الأصول بالشك في المحصل، والشك في المحصل ليس مجرا للبراءة. مثلا لا أدري هل يعتبر في الذبح عدم قطع الرأس، لأن بعض الأعلام ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره يقول لا يجوز قطع رأس الذبيحة، لكن حرمة تكليفية مو حرمة وضعية. لو شك المكلف هل أن قطع رأس الذبيحة يمنع من حصول التذكية أم لا، فلا يستطيع أن يجري البراءة، لأن جريان البراءة عن حرمة قطع الرأس أصل مثبت، يعني لا يثبت حصول شنو؟ التذكية. الشك في المسبب دائما ليس مجرا للبراءة بل مجرا للاشتغال، لأن جريان الأصل في السبب لا يثبت وقوع المسبب إلا باللازم العقلي، وهذا أصل مثبت. بينما في المشروط وشرطه تجري البراءة. مثلا الصلاة يا مولانا مشروطة بقصد القربة، فعلاقة الصلاة بقصد القربة ليست علاقة مسبب وسبب، بل علاقة مشروط وشرط. فلو شك المكلف هل يعتبر في قصد القربة أن يكون خاليا من العجب؟ لابد أن يكون خالي من الرياء، لكن هل لابد أن يكون خاليا من العجب؟ سيدنا الخوي يقول لا، مو لازم، العجب لا يضر بقصد القربة. لو شك المكلف هل يعتبر في قصد القربة أن يكون خاليا من العجب أم لا، يجري البراءة. يجري البراءة عن مانعية العجب، وببركة جريان البراءة عن مانعية العجب يحرز أن المشروط وهو الصلاة المأمور بها قد تحقق. فهذا هو الفرق بين المحصل والمشروط. في المحصل لا تجري البراءة، في المشروط تجري البراءة. هذه مقدمة كبروية. محل كلامنا، قد أمر المكلف بصلاة العصر. نسبة صلاة العصر للقصد نسبة مسبب لسبب أو نسبة المشروط لشرطه؟ هل أن نسبة عنوان العصر لقصد العصر نسبة المسبب لسببه أو نسبة المشروط لشرطه؟ قال العراقي من الواضح أنها نسبة المشروط لشرطه. يعني أنت مأمور بصلاة العصر، وصلاة العصر مشروطة بقصد العصر، وإلا لم يصدق عنوان صلاة العصر. فبما أنها مشروطة بقصد العصر وأنت تشوك هل حصل القصد أم لا، هل قصدت حينما كبرت لهذه الصلاة العصر أم لا، لا تجري قاعدة التجاوز. صار الوقت شيخنا، وصار الوقت والحمد لله.